أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الناظم: ويوصف الحدوث بالذات، وذا قبلية ليسية الذات خذا، أو عبرا بالعدم المجامع، كما يكون سبق ليس واقعي، منصرم ينعت بالزمان، كالطبع في التجديد كل آن، دهري نبدأ سيد الأفاضل، كذاك سبق العدم المقابل، بسابقية له فكية، لكن في السلسلة الطولية. يتكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات المنظومة حول أقسام الحدوث، وسنذكر ثلاثة أقسام منها إن شاء الله تعالى، ونكل الكلام في القسم الرابع إلى الدروس الآتية. والكلام في قسمين من هذه الأقسام هين نوعا ما، وأما الكلام في القسم الثالث فهو من أعسر المطالب، وذلك لأن القسم الثالث وهو ما يسمى بالحدوث الدهري كان السيد الداماد أعلى الله مقامه الشريف مغرما به أشد الغرام، حتى إنه خصص لهذا المطلب جل كتبه، وتفنن في بيان هذا المطلب، وربط هذا المطلب بأمهات المطالب الحكمية، ولذلك كانت كتبه مع أن محورها الحدوث الدهري إلا أنها مستوعبة لكثير من أقسام المباحث الفلسفية. والسيد الداماد رحمه الله تعالى هو أستاذ صدر المتألهين، وكان في وقته قدس الله نفسه من زعماء الحوزة العلمية الشيعية قاطبة في كل الأصقاع وفي كل العلوم، فهو لم يكن فيلسوفا فقط، بل كان من كبار علماء النقل، ولذلك يعتني علماء الرجال بتحقيقاته إلى يومنا هذا، وله أنظار فقهية يعتنى بها، ومنها عموم المنزلة في كتاب الرضاعة، فإنه يرى أن المنزلة الثابتة بالرضاعة تشمل لوازم المنزلة الثابتة، وعلى تفصيل عندهم، فيرى مثلا أن الأب من الرضاع أبوه جد الولد، وولد الجد يكون عما، وبالتالي يستحق المرتضع إرث عمه من الرضاعة إذا كان أخا أبيه، وهذا ما يسمى عموم المنزلة. يرى نعم يرى عموم المنزلة. لا لا المشهور نعم، لكن هذا خلاف المشهور. المشهور بين المتأخرين أنه لا عموم للمنزلة، وإن لا يرى عموم المنزلة في دائرة خاصة، وهي دائرة مثلا العلاقة بين المرتضع وأب المرتضع وأم المرتضع وإخوانه من الرضاعة، ولكنه لا يرى العلاقة بين أب المرتضع وإخوان المرتضع من غير أمه مثلا، من غير أمه الرضاعية، من غير أمه. يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد أب المرتضع الرضاعي من غير أمه الرضاعية، يجوز. أما السيد الداماد وأمثاله يعمم المنزل عموما، فله أنظار فقهية تدل على علوم منزلته الفقهية، وهذا لا كلام فيه بين فقهائنا، فإنهم يرون للسيد الداماد رحمه الله تعالى منزلة علمية راقية. والسيد الداماد بلغ هذه المرتبة في أوائل عمره، فقد كان إبان الشباب يتصدى لتدريس العلوم الدقيقة في الحوزة، ويجلس تحت منبره كبار العلماء، وهذه مسألة ينبغي أن يعتنى بها للتعرف على منزلته السامية قدس الله نفسه الزكية. وحسبك برجل يبلغ هذا المبلغ مع وجود مثل البهائي البارع في أغلب العلوم، فإن البهائي شخصية غير طبيعية، ومع ذلك استطاع السيد الداماد رحمه الله تعالى أن يضع له منزلة راقية سامية في عهد الشيخ البهائي قدس الله نفسه. وكان المعروف في حوزة إصفهان آنذاك ثلاثة: البهائي قدس الله نفسه، والسيد الداماد، والمير الفندراسكي. وقد كان المير الفندراسكي يقول: إن أردت القشر أي العلوم الظاهرية فعليك بالبهائي، وإن أردت اللباب فعليك بالداماد، وإن أردتهما فعليك بي. هكذا كان يقول رحمه الله تعالى. على كل حال، ووجه عسر المطلب هذا اليوم أن مطلبا صرف السيد الداماد عمره ليبينه حتى خصص له جل كتبه، وكان مغرما به أشد الغرام. يراد منا اليوم أن نأخذه في درس أو درسين، وهذه المسألة صعبة جدا بحيث نختزل هذا المطلب الذي يرى السيد الداماد حاجته إلى توضيح مطالب بمقدار كتب، يراد منا اليوم أن نختزله في جلسة أو جلستين، هذا صعب جدا. ولأنه صعب وعسير، الصدر المتألهين رحمه الله تعالى على إجلاله واحترامه لمنزلة أستاذه وتعلقه بالأستاذ وحبه للعلم والمباحثة العلمية وإنصافه وحبه لإظهار الحق لم يتعرض لهذا المطلب بالخصوص، لم يتعرض للحدوث الدهري في كتابه، في كتاب من كتبه لم يتعرض له لا بالنفي ولا بالإثبات. ذكر السيد الداماد في أكثر من موضع من كتبه بإجلال واحترام، واستند إليه في دفع بعض المعاضل، ولكنه في هذا الموضع بالخصوص لم يتعرض لشيء يقال له الحدوث الدهري لا بالنفي ولا الإثبات. ومن الطرائف أن السيد الخميني قدس الله نفسه الزكية كان عازما على تدريس كتاب القبسات، وهو أهم كتب السيد الداماد المخصص لبيان نظرية الحدوث الدهري، فرأى في المنام السيد الداماد ينهاه، ومضت مدة فعزم على تدريسه، فرأى السيد الداماد في المنام ينهاه، ومضت مدة وعزم على تدريسه، فرأى السيد الداماد ينهاه. وإلى الآن عندي على الأقل لم يتبين لي وجه الحكمة للسيد الداماد أن ينهى السيد الإمام رحمه الله تعالى عن تدريس هذا الكتاب. على كل حال، أنا أعتقد والله العالم، أظن يعني وليس الظن كاليقين، أن المسألة إنما هي من باب حفظ مقام السيد الداماد، من كما يقول الإمام المعصوم: لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. فلعل الأجواء اللي عزم السيد الإمام رحمة الله عليه على تدريس الكتاب فيها لم تكن مهيئة لتلقي مطلب السيد الداماد كما ينبغي. وكان السيد الداماد قدس الله نفسه من كبار العلماء المكاشفين، ممن كانت له قدم في باب الولاية والقرب الإلهي، فإنه يذكر في بعض مؤلفاته وهو الثقة الجليل عن نفسه مكاشفة جليلة رأى فيها النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين وأمير المؤمنين، وقد لاطفاه وقد أكرماه بالكرامات التي لا يعرف حقيقتها إلا من ذاقها. نسأل الله عز وجل أن يقدس أرواح علمائنا الأبرار، وأن يعيننا على أنفسنا بما أعانهم به على أنفسهم. نعم، لا يراه، لكنه لم يتعرض له بالنفي والإثبات. أقصد لم يتعرض به، يعني يفهم من كلماته أنه لا يرى الحدوث الدهري، لكنه لم يتعرض لهذه النظرية تفصيلا بالنفي والإثبات، لم يذكر الحدوث الدهري ويقول هو ليس بثابت، يظهر من كلماته أنه لا يرى ثبوته. على كل حال، نحن نبدأ الآن بالحدوث الزماني والحدوث الذاتي، ثم ننتهي للحدوث الدهري. الحدوث الزماني أمره هين، وهو عبارة عن مسبوقية الشيء بعدمه في الزمان، كما يقال أن زيد لم يكن موجودا يوم الخميس فولد يوم الجمعة، أو أن الوصول إلى الدار لم يكن في هذا الوقت بل كان في الوقت الذي بعده. هذه الأمور تسمى حوادث، حوادث باعتبار مسبوقيتها بالعدم، وهي حوادث زمنية باعتبار أن عدمها السابق لها كان متقررا في زمان معين سابقا على زمان الموجود، وبهذا اللحاظ يقال عنها حوادث زمنية. وهناك حدوث ذاتي، وهو أن يكون الشيء مسبوقا بعدمه المتقرر في مرتبة ذاته. بيان ذلك أن الواقع العيني ينتزع الذهن منه قضية حملية يكون موضوعها الذات ومحمولها الوجود، فيقول زيد موجود، عمرو موجود، بكر موجود. ومثل هذا التعبير والتصور أمر لا ينازع فيه العقلاء، وإن وقع بينهم أن الوجود مشترك معنوي بحيث يكون له معنى غير معاني الذوات، أو أنه مشترك لفظي بحيث يكون معناه في كل قضيتين عين معنى ذات الموضوع كما يذهب إلى ذلك الأشعري، لكنهم لا ينازعون، حتى الأشاعرة لا ينازعون في صحة قولك زيد موجود عمرو موجود. بعد الفراغ عن الاشتراك المعنوي والمخالفة لمذهب الأشاعرة، نقول أن القضية الحملية مرتبة الموضوع فيها سابقة على مرتبة المحمول، لأن المحمول متقوم بالموضوع والمتقوم متأخر عن المقوم، فثبوت الموجود إنما هو في مرتبة المحمول، والماهية ثابتة بثبوت آخر في مرتبة الموضوع. إذن يكون للماهية نحو سبق على الموجود وعلى وجودها، هذا السبق هو عبارة عن سبق الموضوع للمحمول. طيب، هذا السابق كما تقدم في مبحث أصالة الوجود وما يرتبط بمسائل الوجود، قلنا أنه في الواقع عين وجودها، إلا أن للذهن قدرة على أن لا يلاحظ معها الوجود بل يلاحظ نفس الذات، فيرى أن العقل بحسب الملاحظة أن للماهية مرتبة تخلو فيها عن جميع ما عداها، ويسلب عنها في تلك المرتبة كل شيء حتى وجودها وعدمها، فيقال ليست الماهية في تلك المرتبة لا موجودة ولا لا موجودة، ولا كلية ولا لا كلية، ولا متشخصة ولا لا متشخصة، ولا واحدة ولا لا واحدة. وهذا السلب سلب تحصيلي محضون، فهو سلب للحمل ولا وليس حملا للسلب، وهي في هذه المرتبة تستحق هذا السلب باعتبار أننا لا نحتاج في السلب إلا إلى عدم وجدانها لشيء آخر غير ذاتها وذاتياتها في هذه المرتبة، فهي تستحق في هذه المرتبة أن يسلب عنها الوجود. لذلك قال الشيخ الرئيس الممكن من ذاته أن يكون ليس، أي أن ملاحظة ذاته في مرتبة ذاته توجب أن يسلب عنه كل ما عداه وهو الوجود ونقيضه، وهذا المقدار يكفي لاتصافه بالعدم إن لم يكن معه علة، إن لم يكن معه علة ترجح أحد الطرفين. وحيث إن اتصاف الممكن بالعدم لا يحتاج إلا إلى عدم المرجح، فعدم العلة يكون حينئذ علة لعدم الممكن. فإذا إن وجدت العلة ترجح وجود الممكن على عدمه، وإن لم توجد ترجح عدم الممكن على وجوده. بعد لا نحتاج في العدم إلى وجود علة ترجح العدم، فقط نحتاج إلى عدم ما يرجح الوجود على العدم. وهذا يعني أن الليسية أي السلب التحصيلي لكل من الوجود والعدم مستقر في مرتبة ذات الماهية، بمعنى أنها في تلك المرتبة يصح أن يسلب عنها الوجود والعدم، وإن لم تكن عين الوجود ولا عين العدم، ولم تكن عين السلب للوجود ولا عين السلب للعدم. فإذا في مرتبة الذات السلب صادق بالحمل الشائع، أي أنك تسلب الوجود بالحمل الشائع، ولا يصدق السلب بالحمل الأولي، أي أن الماهية ليست عين السلب، بل هي هي وليست سلبا ولا إيجابا ولا وجودا ولا عدما. لكنك في هذه المرتبة تقول الماهية موجودة بالحمل الشائع، هذه قضية كاذبة، فأنت تسلب الحمل الشائع. فمن ذات الممكن أن يكون ليس، ومن علته أن يكون أيس، أي موجودا، فإن الوجود أمر طارئ، ودائما ما يكون للشيء من تلقاء ذاته سابق على ما يكون له من تلقاء علته ومن تلقاء غيره. هذا هو الحدوث الذاتي. فالحدوث الذاتي هو عبارة عن تقرر عدم الممكن الذي يكفي فيه السلب التحصيلي للحمل الشائع لكل من الوجود والعدم في مرتبة ذات الممكن. هذا هو الحدوث الذاتي، وهذا كما يتحقق بلحاظ عدم الشيء يتحقق بلحاظ علته. فإن العلة كانت تتصف بالوجود بالحمل الشائع قبل أن يتصف الممكن في مرتبة ذاته بالحمل الشائع، فهو في مرتبة ذاته قد تقررت علته، ولم تتقرر بعد في مرتبة ذاته حقيقة وجوده. وجوده متى كان؟ بعد مرتبة الذات. أما العلة فحتى في مرتبة الذات العلة متقررة. إن قلت، انتبهوا معي حتى يتضح المطلب جيدا، إن قلت لا معنى لتقرر وجود العلة في مرتبة الذات إذ الماهية في مرتبة ذاتها ليست إلا هي لا علة ولا معلول، فما معنى تقرر العلة في مرتبة الذات؟ قلت أن تقرر الماهية في مرتبة ذاتها نحو تعين، ولذلك يقال عن الماهية في هذه المرتبة أنها متقررة، وتقررها ليس من تلقاء نفسها إذ هي في ذاتها عدم محض بطلان صرف، فهي إنما تنال هذه المرتبة من التقرر بجعل العلة إياها. غاية الأمر أنك تغض النظر عن انتسابها إلى العلة في تلك المرتبة، ولذلك تقول الماهية ليست من حيث هي إلا هي، هذه الحيثية اعتبارية، وإلا فالماهية لا تخلو قط من كون ولا من انتساب إلى العلة، حتى عند القائلين بأصالة الماهية، فالماهية في ذاتها بطلان محض، وإنما تنال الثبوت ولو تصورا ببركة انتسابها إلى العلة. غاية الأمر أن هذا الانتساب العقل يغض النظر عنه. فالمقصود بتقرر العلة في مرتبة الذات هو هذا التقرر الذي يغض النظر عنه، وهذا التقرر عين تقرر الماهية، عين تقرر الماهية، لأنه تقرر آخر. وعلى كل حال العلة متقررة في مرتبة الذات تقررا بنحو الخلط والتحلية، لا بنحو التجريد والتخلية، بينهما فرق.
التقرر الماهية هل هو نوع من الوجود؟
نعم، نوع من الوجود، لكن وجود تصوري ذهني
الذي هو وجود تحليلي فقط.
نعم،
ولا خارج الشيء كله هذا التقرر.
نعم نعم، بلا أشكال، أحسنتم. الماهية حتى في وجودها الذهني في الواقع هي مرتبة من مراتب الوجود العيني. غاية الأمر أنها بالنسبة إلى الوجود الخارجي وجود ذهني، وبالنسبة إلى الذهن لا يلحظ معها أنها وجود، يلحظ أنها ذاتها. هذا هو الحدوث الذاتي، وقد كان ذاك الأول هو الحدوث الزماني، بقي الآن الحدوث الدهري، والله المستعان. حدوث الدهري، سيد الداماد رحمه الله تعالى كما قلنا كان مغرما به أشد الغرام، لأنه في ذاك الوقت لم يستطع أحد أن يثبت عند المتكلمين، أتكلم عند المتكلمين، لم يستطع أحد عند المتكلمين بنظر المتكلمين أن يثبت الحدوث الذاتية الفكي. بمعنى أن المتكلمين كانوا يرون أن العالم حادث زمانا، وقد حرصوا على القول بهذه النظرية تنزيها للواجب عن المشاركة في القدم، لأنهم كانوا يقولون ما ثبت قدمه امتنع عدمه، وكانوا يقولون أن الحدوث مناط الحاجة، فلو كان العالم قديما زمانيا لما كان محتاجا إلى صانع وموجد ومحدث. فقد كانوا يرون أن التوحيد يقوم على أساس إثبات الحدوث الزماني للعالم. الحكماء من باب التنزيه عن التعطيل كانوا حريصين على إثبات الحدوث القدم الزماني للعالم، لأنهم قالوا أن إثبات الحدوث الزماني للعالم يستلزم نسبة التعطيل إلى الواجب، باعتبار أن الحدوث الزماني هو عبارة عن إمساك الفاعل عن لجوده عن أن يصل إلى العالم مدة، وهذا معنى الحدوث الزماني. معنى الحدوث الزماني أن الله عز وجل كان ولم يخلق شيء، وهذا يعني أن جوده ناقص، ونقصان جوده لا يكون إلا بنقصان الذات، لأن الذات الكاملة لا يمكن أن يمر عليها حين من الدهر لم تكن كريمة، لم تكن معطية، لم تكن جوادا، وهكذا. فكان الحكماء حريصين لنفي التعطيل، وبالتالي حريصين على إثبات قدم العالم زمانا زمانا. فحصل بين الاثنين، بين الفريقين، خلاف شديد. هؤلاء يثبتون الحدوث وهؤلاء ينفونه، والفريق الأول ينفي القدم وأولئك يثبتونه. والخلاف في هذه المسألة استوجب اختلافا في هيكلية النظر العقلي عند الفريقين. فهيكلية النظر العقلي عند المتكلمين تقوم على أساس القدم والحدوث، فكانت حكمتهم النظرية الفلسفية عندهم تقوم على أساس تقسيم الموجود إلى قديم وحادث، ويبحثون في الحادث عن أوصافه وأحكامه وشؤونه، وفي القديم عن أوصافه وشؤونه وأحكامه. أما الفلاسفة فلأنهم كانوا يرون أن القدم من صفات ما يسمى عند المتكلمين بالحادث، فإنهم اضطروا إلى أن يقسموا الموجودات تقسيما آخر، فيقولون الموجود إما واجب أو ممكن، والممكن إما قديم أو حادث، والواجب قديم. فانقسام الموجود إلى قديم وحادث لا ينهي البحث، بل هو واقع في وسط البحث. الذي ينهي البحث أن نقسم الموجود إلى ممكن وواجب، بحيث يختص الواجب بأحكام خاصة والممكن بأحكام خاصة، والقدام أمر مشترك بين القسمين. ومن الواضح أن الانقسام الموجود إلى ممكن وحادث من الانقسامات الجوهرية المحورية في البحث الفلسفي، وأما انقسام الموجود إلى حادث وقديم فهو من الانقسامات الجوهرية في بحث المتكلم وعلم الكلام. والحكماء مع أنهم أثبتوا الحدوث الذاتي والقدم الزماني قالوا أن الحدوث الذاتي يكفي لإشباع رغبة المتكلم في تنزيه الواجب عن الشريك. قالوا بأن مرادنا من القديم الزماني القديم الزماني الذي يحتاج بحسب ذاته إلى علة ترجح وجوده على عدمه، ولا منافاة بين حاجة الإنسان بحسب حدوثه بحسب ذاته وبين قدم وجوده. بل قال بعضهم أن حاجة القديم الزماني الممكن إلى العلة أشد من حاجة الحادث الزماني إلى العلة إذا كان المقياس على ملاحظة الظاهر. فمثلا زيد الذي يوجد ويمتد عمره 70 سنة يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى بمقدار 70 سنة، وأما القديم الزماني فإنه يحتاج إلى الله لا بنحو يكون لحاجته بداية ولا نهاية. ومن الواضح أنه بحسب الظاهر أي النظرة الظاهرية ينبغي أن تكون حاجة الثاني أشد من حاجة الأول، لأن تلك حاجة محدودة، هذه حاجة غير محدودة، هذه حاجة بحسب قوام الذات. فأيهما أولى بأن يكون محتاجا إلى الواجب؟ القديم أولى بأن يكون محتاجا إلى الواجب، القديم الزماني. فكان المهم في نظر المتكلمين إثبات عدم للموجود متقرر في الزمان السابق على وجود الموجود، وسموا هذا العدم بالعدم المقابل، العدم المقابل أي العدم الذي إذا وجد الموجود ارتفع. فمثلا زيد قبل أن يوجد يوم الجمعة كان عدمه يوم الخميس متقرر، فإذا وجد زيد يوم الجمعة ارتفع العدم الذي كان ثابتا يوم الخميس. بعد زيد يصبح الآن موجود، ما أنه لا أنه عدم زيد يوم الجمعة يكون موجود، خلاص عدم زيد لا يجامع زيد يوم الجمعة، بوجود زيد يرتفع العدم. هذا العدم الذي ارتفع كان موجودا يوم الخميس، إن صح قولنا أن العدم كان موجودا، فيه مسامحة بلا أشكال، لكن معنى إن شاء الله واضح. عدم زيد الذي كان متقررا يوم الخميس، يوم الخميس لا يجتمع مع وجود زيد يوم الجمعة لأن لكل منهما زمانا، فسموا هذا عدما مقابلا. وقالوا أن الحدوث الذاتي الذي أثبته الفلاسفة لا يغني ولا يسمن من جوع، لأن العدم الذي كان سابقا للماهية في مرتبة الذات هذا موجود حتى بعد اتصاف الماهية بالوجود، لأنه وصف للماهية بحال نفسها وذاتها ومرتبتها. ومن الواضح أن الوصف الثابت للشيء بلحاظ الذات لا يزول، فعدم زيد المتقرر في مرتبة ذاته يبقى حتى بعد اتصاف زيد بالوجود في مرتبة الوجود. فأنت عندما تقول زيد موجود تريد أن تثبت الوجود في عالم الأعيان، ولا تريد أن تثبت الوجود لزيد في مرتبة ماهيته. فإذا زيد مع أنه موجود في عالم الأعيان إلا أنه معدوم في مرتبة الذات، فقالوا لهذا أنه عدم مجامع، ولأنه عدم مجامع قالوا إن هذا لا يغنينا، نحن نريد أن نثبت عدم الذات الذي لا يجامع وجودها. لما؟ قالوا لأنك إذا أثبتت العدم المجامع فمعنى ذلك أن للوجود تقرر، والقدم مناطه استمرار الوجود ودوامه وانتفاء الأولية عنه، فليكن هذا معدوما في مرتبة الذات، لكن وجوده له أول؟ ليس له أول، وإذا لم يكن له أول فهو قديم، وإذا لم كان قديما وقعنا في ورطة الشرك. فالمتكلم كان همه نفي استمرار الوجود، لا يكفيه أن يثبت العدم المجامع، لا يكفيه أن يثبت العدم في مرتبة الذات، لأن هذا العدم في مرتبة الذات لا ينافي دوام الوجود، أنتم قلتم، وإذا لم يكن منافيا لدوام الوجود إذن الوجود قديم، وإذا كان قديما يلزم الشرك. لذلك كان هم الفلاسفة أن يثبتوا عدم المنافاة بين القدم والإمكان، لا بمعنى تقرر عدم الذات في مرتبة الذات، بل بمعنى حاجة القديم إلى واجب وإلى محدث وصانع، كان عمهم هذا. المتكلمون كانوا يقولون أنتم تريدون أن تثبتوا قديما ممكنا، قالوا هذا تصورا معقول، قديم ممكن، الممكن إما أن يكون محدود الوجود من جهة الأول وإما أن يكون غير محدود الوجود، لا بأس، هذا تصورا لا بأس به، لكن خارجا، قالوا خارجا هذا غير معقول، لأن دوام وجوده يعني عدم حاجته إلى علة. إذن المتكلمون لا يدعون المنافاة بين القدم والإمكان تصورا، يدعون المنافاة بينهما وجودا. قالوا في عالم الوجود لا معنى لإثبات القدم للممكن، زين، ولهم في ذلك تم متمسكات كثيرة كلها مخدوشة. الفلاسفة كان جل همهم أن يثبتوا أن القديم أعم من أن يكون واجب، القديم الزمان أعم من أن يكون واجبا أو ممكنا، بل لا يمكن للواجب أن يكون قديما زمانيا بالمعنى الدقيق، وإنما يكون الواجب قديما زمانيا بمعنى أنه مع الزمان، لا أنه في الزمان بحيث لا أول لوجوده من جهة الزمان، هذا لا معنى له، لأن الله سبحانه وتعالى خالق الزمان، وما يكون خالقا للزمان يكون خارجا عن الزمان، ليس الزمان محيطا به، بل هو سبحانه وتعالى محيطا بالزمان، والله بكل شيء محيط. فإذا عند الفلاسفة لا يمكن أن يكون القديم الزماني إلا ممكنا محتاجا. حصلت المباينة والطلاق بلا رجعة بين المتكلمين وبين الفلاسفة، هؤلاء يقولون القديم لا يكون ممكنا، وهؤلاء أي الفلاسفة يقولون القديم لا يكون إلا ممكنا. وعليه فما قلناه سابقا من أن القدم أمر مشترك إنما هو بحسب الطرح البدوي، وإلا في الواقع القدم الذي يتصف به الله سبحانه وتعالى هو القدم في مرتبة الفعل والإحاطة القيومية، وهو ما يعبر عنه بالمعية القيومية. فالله سبحانه وتعالى مع الزمان، هو معكم أينما كنتم، هو مع أموتانا وأحيائنا، مع قدمائنا ومحدثينا، ولكنه ليس مع الزمان بمعنى أنه محاطا بالزمان وكائنا في الزمان. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نقرأ هذا ثم قال: ويوصف الحدوث بالذات، وتعريف ذا، تعريف الحدوث الذات ما هو؟ قبلية ليسية الذات خذا، خذ تعريف الحدوث الذاتي أنه قبلية ليسية الذات، مؤكد بالنون المخففة، أصلها خذا نون مؤكدة لكن انقلبت إلى ألف بحكم الشعر. قال: أو عبرا بدل ليسية الذات بالعدم المجامع. الحدوث الذاتي هو أن يكون الشيء معدوما بعدم مجامع، العدم المجامع هو العدم الذي يجامع وجود الشيء، وليس إلا عدم الشيء في مرتبة ذاته. طبعا هذا العدم المجامع هو حدوث الشيء، لكن لا باعتبار أنه عدم مجامع، بل باعتبار أنه ثابت في مرتبة الذات السابقة على مرتبة الوجود. يعني الحدوث الذاتي مسبوقية وجود الشيء بالليسية الذاتية، الليسية الذاتية يعني السلب، التحصيل المتقرب للشيء في مرتبة الذات، أو المسبوقية بالعدم المجامع، وهما الإمكان، كلاهما الليسية والعدم المجامع هما الإمكان الذي هو لازم للماهية. ما هو الإمكان؟ أعني لاقتضاء الوجود والعدم، مقتضاء عدم الوجود والعدم، ها لاقتضاء الوجود والعدم من ذاته، كما قال الشيخ الرئيس: الممكن من ذاته أن يكون ليس، وله من علته أن يكون أيس. قال: كما يكون سبق ليس واقعي العد أي العدم. الآن انتقل إلى تعريف الحدوث الزماني. قال: كما أنه ينعت بالزمان ما يكون سبق ليس واقع منصرم، هذا هو الحدوث الزماني. كما يكون سبق ليس واقع منصرم موصوفا ومنعوتا بأنه زماني، أي العدم المقابل. لماذا سمي عدم المقابل؟ لأن هذا العدم لا يثبت للشيء إلا في الزمان الذي يسبق وجوده، وينقطع بدخول زمان وجوده، خلاص بعد يرتفع، فيكون بينهما تضاد. طيب ينبغي أن تفكروا إن شاء الله تعالى، لأنه مربوط بشكل وثيق جدا بما يقوله السيد الداماد، أنه كيف يكون مقابل التقابل؟ ما هو التقابل؟ هو عبارة عن التنافي بين شيئين، فبالتقابل، وهو إما تقابل التناقض أو تقابل التضاد أو تقابل التضايف وتقابل عدم والملكة، والتضاد والتضايف تقابل أمرين وجوديين، والعدم والملكة والتناقض تقابل أمرين وجوديين وعدميا. يشترط في التقابل بشكل عام أن يكون موضوع التقابل أمرا واحدا، فلا معنى لأن تقول مثلا بياض الجدار ضد سواد الكتاب، هذا لا معنى له، لاختلاف البياض عن السواد من ناحية الموضوع. كذلك لا معنى لأن تقول بياض زيدين ضد سواد عمرين، وكنت تقصد بالبياض البياض يوم الجمعة والسواد السواد يوم الخميس، هذا لا معنى له. إذن ما معنى التقابل بين عدم زيد يوم الخميس ووجود زيد يوم الجمعة؟ والتناقض يحتاج إلى وحدات منها الزمان، فإذا كان زمان المتناقضين مختلفا فلا تناقض بينهما. في الواقع هذا التقابل من جهة أن العدم والوجود لكل منهما زمان، والزمان لا يجتمع جزءان منه في وقت واحد. هذا العدم متى قلت أنه موجود؟ يوم الخميس. والوجود قلت أنه موجود يوم الجمعة، خذ يوم الخميس ويوم الجمعة لا يجتمع. إذن هذا التقابل ذاتي أو عرضي؟ في الواقع عرضي، التقابل لأجزاء الزمان لا لنفس الوجود والعدم. فما يقال عنه بأنه عدم مقابل هذا مبني على نحو من التسامح. هذه نقطة مهمة جدا عند السيد الداماد، فلتكن على ذكر منكم. ينعت بالزمان خبر يكون، أي يستحق هذا الوصف، كالطابع أي عالم الطابع والطبيعة، كحدوث الطابع ذي التجديد كل آن بمقتضى الحركة الجوهرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. حدوث دهري أبداه، أي أبداه سيد الأفاضل وهو السيد المحقق الداماد البارع في الحكمة الحق، بحيث قيل له المعلم الثالث، قيل له بحق المعلم الثالث، الرجل أبدع في جميع العلوم إبداعا يقل وجود نظيره، حتى إنه رحمه الله تعالى لم يكن يعبر عن الشيخ الرئيس إلا بشريكنا في الرئاسة، وهو ليس، طبعا أقول لكم أنه من كبار العرفاء، من كبار الزهاد، من كبار العلماء، لم يكن هذا من باب التبجح، الرجل كان يستحق هذا المعنى. قدس الله نفسه وروح رمسه، فهو يقول بحدوث العالم حدوثا دهريا، وقد بسط القول فيه بما لا مزيد عليه. وهذه العبارة من السبزواري دقيقة، إنصافا وفقه الله عز وجل بهذا الكلام، لا مزيد على تقرير السيد الداماد لنظرية الحدوث الدهري. كذاك شنو يعني كذاك؟ في كون العدم الدهري الذي أثبته السيد الداماد عدم مقابل، هذا هو المهم، ليعلم أن من ناقش السيد الداماد لم يكن يناقش أصلا نظرية، قالوا نعم ما ذكره السيد الداماد في محله، إلا أن هذا العدم الذي أثبته قدس الله نفسه هو عدم مجامع وليس عدما مقابل، أي أنه الإنسان حتى بعد أن يوجد موصوف بأنه معدوم في الدهر. هذه هي نقطة الخلاف، كل نقطة الخلاف بين صدر المتألهين وأتباعه، وصدر المتألهين لم يصرح بالمناقشة التفصيلية، هو أن الذي أتعب السيد الداماد نفسه فيه، والرجل ليس بمعصوم، لم يكن إلا عدما مجامعا، أي أنه عدم الذات في مرتبة من مراتب الواقع، لأنه عدم الذات في كل مراتب الواقع حتى يكون منافيا للموجبة الجزئية التي يعبر عنها بزيد موجود. الآن زيد قبل أن يوجد كان العالم خاليا من وجوده، بحيث يصدق أنك تقول لا شيء من الوجود لزيد، ليس موجود في هذه الرتبة ولا هذه الرتبة ولا هذه الرتبة، فإذا وجد زيد طبعا زيد متى يوجد؟ يوجد في مرتبة من مراتب الواقع، هذه موجبة جزئية. نقيض السلب الكلي، السيد الدامان أتعب نفسه في أن يقول هناك عدم دهري لزيد. قالوا نعم هناك عدم دهري لزيد. طيب السيد الدامان يقول هذا العدم الدهري سلب كلي، هؤلاء يقولون لا، العدم الدهري ليس سلبا كليا، العدم الدهري هو سلب الوجود عن زيد في مرتبة، مو سلب كل مراتب الوجود عن زيد، بدليل أن المعلول قد بعد أن يوجد معدوم في مرتبة العلة، حتى بعد أن يوجد هو معدوم في مرتبة العلة، فيكون عدم مجامع وليس عدم مقابل.
يعني كان ما أراد السيد الدامان أن يثبت العدم المقابل،
عدم المجامع. أحسنت أحسنت.
يعني لا إشكال في أصل،
لا أصل النظرية لا يسلمون بها، ما رتبه على ما ادعاه رحمه الله تعالى ليس بمترتب. هذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.
Je suis un peu plus de temps pour le